بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذه المجالس العلمية المعقودة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنونة بدروس في الحج. وهذه الدروس كان نصيبنا منها أن نشرح الرسالة المختصرة في مناسك الحج والعمرة التي كتبها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة في جميع أمورنا، وأن يتولانا جميعا برحمته وهداه، إنه سبحانه سميع مجيب. أيها الإخوة، هذه الرسالة المختصرة في مناسك الحج والعمرة كتبها مؤلفها في الأصل رسالة لشاب أراد أن يحج، فكتبها بأسلوب ميسر حتى تفهم وحتى يكون قارئها على بينة من أمره. وهذه الرسالة ذات مزايا عدة، منها أنها واضحة الأسلوب والعبارات كما هي عادة الشيخ رحمه الله في سائر كتاباته، فهذه الرسالة صالحة لجميع الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً، وبخاصة للعامة، لعامة الناس. وهذه الرسالة أيضاً من مزاياها أنها يمكن فهمها واستيعابها وحفظ ما جاء فيها من الأدعية والعبارات الجامعة. ومن مزايا هذه الرسالة أيضاً أن الشيخ رحمه الله بناها على نسك التمتع الذي هو أفضل الأنساك عند جمهور أهل العلم. ومؤلف هذه الرسالة هو العلامة الشيخ الأصولي المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، صاحب المؤلفات الشهيرة النافعة التي من أشهرها تفسير القرآن، ومن مؤلفاته أيضا منهج السالكين في الفقه، ومنها أيضا الاختيارات الفقهية، وله رسائل وكتب أخرى جمعت أخيرا في 27 مجلدا. وكتب هذا الشيخ جميعها سهلة واضحة، واضحة الأفكار، بينة العبارات، مشرقة المعاني، لا تزيد فيها ولا حشو. وقل من قرأ في كتبه إلا واستفاد، لأن المؤلف رحمه الله كانت له نية والله أعلم خالصة في العلم، في تقريبه للناس وفي تيسيره لهم، ولهذا حصل النفع والخير بكتبه وانتشرت في حياته وبعد مماته، وكثر تلاميذه رحمه الله، واشتهر أيضا اشتهر علمه في الآفاق. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يجمعنا به وسائر علماء الإسلام في مستقر رحمته بمنه وكرمه. وكانت ولادة الشيخ سنة 700,000 من الهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 76,300 من الهجرة، ومولده ووفاته في بلده عنيزة في مقاطعة القصيم من بلاد المملكة العربية السعودية عمرها الله تعالى. وهذه الرسالة كما قلنا مختصرة، وهي أيضا يسيرة العبارات واضحة المعاني، نقرأ منها جملا ثم نشرحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف الشيخ السعدي رحمه الله في رسالة له مختصرة في مناسك الحج والعمرة: بسم الله الرحمن الرحيم. آداب السفر: ينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة، ويستعين الله في أموره كلها، ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل، ويعلم أنه قد قصد سفراً مباركاً يعد خير الأسفار وأبركها، فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه ورفقته ومن يتصل به، وما ينفقه على فقير أو مسكين، وما يقضي به حاجة مسلم غنياً كان أو فقيراً، ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل، وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه إن تمكن من عالم أو طالب علم، فليجتهد في ذلك، وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها، وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا.
ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من الاقتداء بكتاب الله العظيم، فإن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وهو أيضا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكتب في كتبه إلى الملوك والرؤساء بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إلى فلان، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل. وقالت ملكة سبأ: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا تكون البداءة بالبسملة من السنن المستحبة. وأما حديث كل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، فإنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، والذي ورد بالحمد لله، وهذا جاء محفوظا مرسلا. والمؤلف رحمه الله تلحظون أنه اكتفى بالبسملة، وذلك لأن البسملة جامعة لمعاني الحمد والثناء، جامعة لمعاني الحمد والثناء. وهذا أيضا مسلك طائفة من العلماء، أنهم يكتفون بالبسملة، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، فإنه صدر كتابه الصحيح بالبسملة وليس فيه خطبة، وإنما بدأ بعد ذلك بالحديث. وكذلك الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، فإنه ابتدأ كتابه بالبسملة وليس في كتابه خطبة. فالبسملة جامعة لمعاني الحمد والثناء. ثم أيضا هذه الرسالة كما قلنا كتبها الشيخ رسالة لشاب يريد أن يحج، فهي شبيهة من بعض الوجوه بالرسائل التي تكتب، شبيهة من بعض الوجوه بالرسائل التي تكتب فيما بين الناس. ويكتفى بالرسائل عادة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقوله رحمه الله آداب السفر، هذا شيء جرى عليه الفقهاء من المؤلفين في المذاهب الأربعة، أنهم قبل كتاب المناسك في كتبهم يصدرونها بآداب السفر، بآداب السفر، لأن هذا الحج نسك عظيم، فينبغي أن يعلم الناسك آداب السفر، وأن يتعلم ما يكون موافقا للسنة، وأن يكون من أول خروجه متأدبا بالآداب الشرعية، لأنه قاصد بيت الله الحرام. قال
رحمه الله: ينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه.
نعم، لأنه لا بد أن يكون عمله خالصا لله تعالى، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص شرط لقبول العمل، الإخلاص شرط لقبول العمل، والله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا بد في كل عمل حتى يكون صالحا نافعا أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، صوابا على وفق ما جاء به الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج وأراد الدخول في النسك قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا فيه التنبيه على الأمر العظيم، وهو الإخلاص لله جل وعلا. ومن الناس من يخرج للحج ويكون قصده والعياذ بالله أن يري الناس أنه خرج وأنه ذهب إلى البيت الحرام، وقد تختلط النية، نية الحج، بغيرها من السمعة والرياء، وهذا من الخطورة بمكان. فليحذر العبد من أراد أن يحج، عليه أن يصحح النية والقصد، وأن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى، لأن الله لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره.
وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا.
وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب. والتوبة النصوح قيل التي لا ذنب بعدها، وقيل هي التوبة الصادقة، التوبة الصادقة الخالصة، وهي التي تحققت شروطها من الإخلاص لله عز وجل، ومن الإقلاع عن الذنب، ومن الندم على ما فرط، ومن العزم على عدم العود، ومن إعادة الحقوق إلى أصحابها. فإذا توفرت هذه الشروط في التوبة كانت توبة صالحة نصوحا. والتوبة واجبة على الأعيان، وواجبة في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. والتوبة كما قال بعض العارفين هي وظيفة العمر، قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا أراد الخروج إلى الحج عليه أن يتوب من جميع الذنوب حتى يستقبل الحج وهو مطهر من هذه الذنوب بتوبة الله عليه. نعم.
وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة.
وأن يتحلل من له حق عليه، يعني من كانت عنده لأخيه مظلمة فعليه أن يتحلل من أخيه، إن كان أخذ منه شيئا عليه أن يعيده له، أخذ منه مالا، أخذ منه متاعا، وقع في عرضه، عليه أن يتحلل من هذا الأخ الذي له عليه مظلمة ظلامة حتى تبرأ ذمته. لأننا قلنا في التوبة النصوح أن يعيد الحقوق لأصحابها، وأن يتحلل ممن له حق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك فقال: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها. قال: ليس ثم دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة، فإن وافى يوم القيامة ولم يؤدي لأخيه هذه المظالم أخذت من حسناته وأعطي أخاه من هذه الحسنات، فإن لم تكن عنده حسنات أخذت من سيئاته فوضعت عليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة حتى تبرأ ذمته. فإذا كان بينك وبين أحد من إخوانك معاملة فعليك أن تنظر في هذه المعاملة التي بينك وبينه وتقول له: يا فلان، هل أخذت منك شيئا؟ هل لك عندي حق؟ فربما أن هنالك شيئا نسيته وأخوك لم ينسه. نعم.
من له ولا من له حق عليه؟
وأن يتحلل الذي، يعني من بمعنى الذي، أن يتحلل الذي له حق عليه. صالح، يعني أن تقول أن يتحلل منه وأن يتحلل ممن كانت له. فالعبارتان هكذا عندكم في النسخ، العبارة صحيحة. نعم.
قال: ويستعين الله في أموره كلها ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل.
طبعا الأولى أن نقول ويستعين الله عطفا على يتحلل، وأن يتحلل ويستعين الله في أموره كلها، في أموره كلها دقيقها وجليلها، لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في جملة وصاياه: وإذا استعنت فاستعن بالله. عليه أن يستعين الله في جميع أموره، في جميع أموره حتى في شسع نعله. قال: ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: قال قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم، والسداد سداد السهم. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يسأل الله الهداية والتسديد. وإذا لم يهتدي العبد بهداية الله فإنه لا يهتدي والعياذ بالله أبدا، وإذا لم يسهل الله أموره لم تتسهل أبدا. فليكن العبد على انتباه من هذا الأمر. نعم.
ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا يعد خير الأسفار وأبركها.
ويعلم بالنصب أنه قصد سفرا مباركا، سفرا مباركا. نعم، سفر الحج هذا سفر مبارك لأنه أداء للركن الخامس من أركان الإسلام التي لا يتم إسلام العبد إلا بها، فهو يعد سفرا مباركا. وكذلك هذا السفر مبارك لأنه يحط الله به الأوزار ويكفر الله به السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن هنا كان سفرا مباركا. قال: وأبركها. وأبركها، الصواب أن يقول ماذا؟ يعد خير الأسفار. نعم. وأكثرها بركة، أن يقول وأكثرها بركة. لماذا؟ لأن اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل لا يبنى من غير الثلاثي، وفعل البركة ما هو؟ بارك. فعل البركة بارك. فإذا أردت أن تبني اسم تفضيل من غير الثلاثي فتأتي بما يتوصل به، تقول أكثرها بركة وما أشبه ذلك. لكن الشيخ هنا يتسامح في العبارة، الشيخ يتسامح في العبارة. لماذا؟ لأنه كتب هذه الرسالة إلى شاب صغير، وأيضا ما كان يظن والله أعلم أنها تنتشر في الآفاق وأنها تقرأ وتدرس وما إلى ذلك، لأن الشيخ رحمه الله كان عالما وكان يعتني بعباراته، ومن اطلع على مؤلفاته وبخاصة تفسيره علم أنه رحمه الله متمكن في العبارة، وأنه صاحب أسلوب مشرق نير ولغة فصيحة. رحمه الله تعالى. إذن يعد خير الأسفار وأبركها، أو قل وأكثرها بركة. نعم.
قال رحمه الله: فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه ورفقته ومن يتصل به، وما ينفقه على فقير أو مسكين.
نعم، يقول فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه، لأنه خرج إجابة لداعي الله جل وعلا، فالله يقول: ولله على الناس حج البيت، فهو خرج يبتغي ما عند الله عز وجل، فمهما أنفق فهو مأجور عليه، والله يضاعف له الثواب، وأيضا يخلف له ما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فمهما أنفقت في سفر الحج فالله يخلفه عليك، وأعظم من ذلك الثواب الذي يدخره الله جل وعلا لك، فأنت مأجور على كل نفقة تنفقها يا عبد الله في هذا السفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها، أنت تؤجر على ذلك. وهكذا أيها الإخوة، ليس في الحج فقط، عليك أن تحتسب النفقات التي تنفقها على نفسك، وأن تحتسب أن هذا الذي تنفقه على نفسك مما يقوي بدنك على طاعة الله، فأنت إذا أكلت الأكلة انوي بهذه الأكلة أنها تقويك على الطاعة، على الصلاة، على أداء حقوق الله عز وجل. وهكذا إذا شربت الماء، بل إذا أردت أن تنام، فمثلا القيلولة، أنت انوي أن تكون هذه القيلولة معينة لك على قيام الليل، أن تكون معينة لك في صلاتك في بقية يومك، ومن حين أن تنوي فإن الله عز وجل يثيبك، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. وقال بعض العارفين: النية تجارة العلماء، النية تجارة العلماء، فالعلماء ينوون بكل الأعمال التي يقومون بها، العادات ليست العبادات، ينوون بعاداتهم أن تكون مقربة لله جل وعلا، والعالم هو الذي ينتبه في عاداته كما ينتبه في عباداته، والعكس بالعكس، العامي قد يفوت عليه الأجر في بعض العبادات فيؤديها لمجرد العادة، وربما غفل عن الخير وفاتته النية. ولهذا قال بعض الصالحين: قال عادات العارفين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. قال: ورفقته، يقال رفقة بالضم، بضم الراء وبالكسر، بكسر الراء رفقة ورفقة. قال الشاعر وهو من شواهد عربية: أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخذل انخلالا. ويروى: أراهم رفقتي بالكسر. والرفقة في الأصل هم الجماعة الذين يصاحبونك في السفر، ويطلق أيضا على غيرهم من باب التوسع، حتى صار يطلق على كل أصدقاء لك رفقة ورفقة. فأنت في سفرك للحج ما تنفقه على إخوانك وما تقدمه لهم، حتى الماء الذي تقدمه لصاحبك إذا أردت أن تشرب في المسجد وفي بيت سكنك، انوي أنك بهذا العمل تتقرب به إلى الله عز وجل، لأنك تخدم أخاك وتعطي رفيقك هذا الماء وتسقيه، فأنت تؤجر على كل عمل تقوم به من جهة رفقتك، حتى ولو كان صديقا لك. ولا تقل إن هذا مما تتقاضاه الصداقة ويتقاضاه حق الرفقة، هذا صحيح، ولكن أعظم من ذلك أن تنوي بذلك وجه الله عز وجل. قال: ومن يتصل به، يعني من جماعتك ومن أصحابك، تحتسب في كل عمل تقوم به من أجلهم. قال: وما ينفقه على فقير أو مسكين، وما ينفقه على فقير أو مسكين. الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين. قيل سمي فقيرا لأن فقار ظهره تكسرت من شدة فقره، كما يقال في تعليل اللغة، اللغويون يعللون أدنى سبب. ويقال في المسكين أيضا إنه أسكنه الفقر يعني أذله. والعلماء يقولون الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم، فكل واحد منهما يعبر به عن الآخر في حال الافتراق، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. مثل ماذا؟ مثل الإسلام والإيمان. قال وما ينفقه على فقير أو مسكين، لأنه يؤجر على إعانته للفقير والمسكين. ولهذا جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، برهان، برهان على ماذا؟ برهان على إيمان صاحبها، لأنه إنما أنفق لوجه الله جل وعلا، وكان إخراجه للمال دليلاً على قوة إيمانه. قال
وما يقضي به حاجة مسلم غنياً كان أو فقيراً،
وما يقضي به حاجة مسلم غنياً كان أو فقيراً، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق عليه. فإذا قمت في خدمة إخوانك فالله عز وجل ييسر أمورك، ييسر أمورك ويقضي حاجاتك. وجاء في المسند والترمذي خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ثم أيضا قيامك مع إخوانك في مناسك الحج هذا من أفضل الأعمال. فإذا كان قيامك مع إخوانك في غير الحج مرغبا فيه والله عز وجل يندب إليه، فقيامك معهم حال سفرك وحال أدائكم للمناسك هذا أعظم وأكثر أجرا. نعم.
ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل.
نعم، قال ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك أو قدر نفقتك، قال على قدر نصبك أو قدر نفقتك. فمهما تعبت فالأجر يكون بفضل الله تبعاً لهذا التعب. وهكذا النفقة يضاعفها الله بقدر ما تنفق، يكون الأجر عند الله أعظم أعظم، كلما عظم التعب عظم الأجر، وإذا عظمت النفقة كثر الخلف من الله عز وجل، لأنك تتعامل مع كريم. الله جل وعلا يأجر يعطي على القليل الكثير، ويعطي على الحسنة عشر أمثالها، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه. نعم.
قال رحمه الله وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه إن تمكن.
نعم، لأن الرفيق الصالح هو الذي يذكرك إذا غفلت، ويدعوك إذا غفلت ونسيت، وكذلك ينهاك إذا خالفت، إذا ارتكبت أمرا مخالفا منكرا، فإن هذا الصديق الصالح ينبهك يقول يا فلان اتق الله، يا فلان خف الله، يا فلان أنت في عبادة، وما أشبه ذلك. ومن أكثر ما يقع فيه الناس من المخالفات أيها الإخوة الغيبة، الغيبة يتساهل الناس بها، ومع أشد الأسف أنهم مردوا على ذلك في المجالس وفي كل مكان، حتى تجدهم في الحج، في المناسك، في البقاع الطاهرة المقدسة، يبدر منهم بوادر في هذا السبيل. والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، مثل النميمة من الكبائر. ولهذا قال صاحب منظومة الفقه ابن عبد القوي الذي نظم فقه الإمام أحمد، قال: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. من أحمد؟ الإمام أحمد. فالغيبة من الكبائر، ومن موجبات الأسف أنها تقع من بعض الحجاج، فعلى الحاج أن ينتبه وأن يحفظ لسانه كما يحفظ سمعه وبصره. ولهذا قال الإمام أحمد كما في مسائل الإمام صالح، قال: كان شريح إذا أحرم كالحية الصماء، كالحية الصماء، يعني لا يتكلم، يحفظ لسانه. فأنت جئت إلى عبادة عظيمة وقد تكون هي الركن الخامس لك، فكيف تقع في المعاصي؟ فاتق الله يا عبد الله. ومن أعظم ما يردع الإنسان عن المعاصي الرفيق الصالح. إذا صحبت الصالح فإنه ينهاك ويكفك ويزجرك. ولهذا يقول الشاعر: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. جرت العادة أن الإنسان يبحث في أسفاره عن الشخص المتحدث، المتكلم، المؤنس، المطرب، الرفيق الذي لا يمل مجلسه. هذا في سائر الأسفار، لكن في الحج لا، عليك أن تبحث عن الرفيق التقي الصالح الذي يذكرك إذا نسيت وينهاك إذا غفلت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا مطلقا في جميع مقاصدك وفي جميع أسفارك وفي جميع طرقك، لا تصاحب إلا مؤمنا. ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك، الأكيل هو المصاحب لك. فهذا شبيه من بعض الوجوه بعطف الخاص على العام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صححه الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: من عالم أو طالب علم فليجتهد في ذلك.
قال: إن تمكن من عالم، يعني إن تمكنت من أن تصحب عالما فيا حبذا. وهذا أحسن ما يكون، أن تصحب العلماء، لأن العالم هو الذي يرشدك في مناسكك ويدلك على السنة، يدلك على السنة ويرشدك إلى الأفضل من الأعمال. لا يصحح لك عملك فقط، وإنما يرشدك إلى الأفضل في المناسك وفي الأعمال. فإن لم يتيسر لك عالم فلا أقل من أن تصحب طالب علم، لأن طالب العلم عنده علم، وهو خير من الجاهل وخير من غير طالب العلم، لأن طالب العلم يرشدك بحسب ما عنده من العلم ويدلك إلى الخير. فلا شك أن العالم أفضل، وإذا لم يوجد عالم فطالب علم. فإن لم يوجد هذا ولا هذا فعليك بالصالحين، عليك بالصالحين من أهل الخير والتقى، وعليك بأهل السنة، لا تصحب أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها.
نعم، وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس، لأنها أعظم أركان الإسلام العملية، أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت نظر في سائر عمله. نعم، وصلح سائر عمله. وإن لم تصلح والعياذ بالله فإن بقية أعماله لا تنفعه، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وليس شيء من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، كما قال عبد الله ابن شقيق من سادات التابعين، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس في الحضر وفي السفر، وهكذا إذا قصد مكة للحج عليه أن يحافظ على الصلاة، حتى ولو كان عنده تكاسل قبل ذلك عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس، فيؤديها في أوقاتها وكما أمر الله عز وجل، وعليه أن يحذر من التكاسل عن هذه الصلوات، لأن التكاسل عنها من سمات من؟ من سمات المنافقين. أترضى يا عبد الله أن تتشبه بالمنافقين؟ قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: وإقامة شروطها وحدودها، يعني وليحافظ، العطف على نية إعادة العامل كما يقال، وليحافظ على إقامة شروطها وحدودها، لأن الله أمر بإقامة الصلاة، ومن الأمر بإقامتها أو الأمر بإقامتها يقتضي أن يأتي بها المسلم تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، أليس كذلك؟ هذا معنى قوله: أقيموا الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا.
وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، في جميع السفر يعني من خروجه إلى بيته إلى أن يعود، لأن النصوص في الكتاب والسنة كثرت في الأمر بالذكر حثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لعظيم أجره، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ليس ذكرا فقط، بل قال: ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: سبق المفردون قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فلا يفتر لسانك من ذكر الله عز وجل. ولهذا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الله أكبر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن فوائد الذكر أيها الإخوة أنه يجعلك قريبا من الله عز وجل، قريبا من الملائكة، ومن غفل عن الذكر تسلط عليه الشيطان. فإذا ذكر العبد ربه أدبر الشيطان، وإذا غفل أقبل الشيطان، فهكذا الشيطان معه في إقبال وإدبار بحسب ذكره لله وغفلته عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ وما ذاك؟ لاحظ هذه الجمل المشوقة لمعرفة الجواب. ولاحظ هذه الجملة الاستفهامية التي فيها استثارة الهمم، اشرأبت الأعناق، تنظر ما هذا الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه. فقال: ذكر الله. الله أكبر، ذكر الله. فاحرص يا عبد الله على أن تكثر من ذكر الله. الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه الكلمات تحيا بها القلوب وتعمر بها المجالس وتكثر بها الصحف، تكثر بها الأعمال يوم القيامة. فيأتي العبد وصحيفته ملأى من ذكر الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. قال: وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا. فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا. أتدرون لما ذلك أيها الإخوة؟ أتدرون؟ لأن الحج مداره على ذكر الله، الحج مداره على ذكر الله. ولهذا قالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. سبحان الله، هذه المناسك يعني غايتها ذكر الله عز وجل، ذكر الله. فلا تغفل يا عبد الله عن أن تذكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك. تذكر الله بجوارحك. كيف تذكر الله بالجوارح؟ تعملها فيما يرضي الله، تؤدي المناسك، تكفها عن الحرام. وبقلبك تستشعر نعم الله عليك، تستشعر ما أفاء الله عليك من النعم وما هداك الله إليه من الحج. تذكر ذلك كله بقلبك، في حين أن أمماً ما تيسر لهم أن يصلوا إلى هذه المناسك. فأكثر من ذكر الله ومن شكر الله عز وجل، والله أمر بشكره. قال: واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي. وقال عز وجل: وقليل من عبادي يشكرون. قليل، كم ينعم الله على الناس وهم ينسون ذلك ويغفلون عنه. ومن أداء الشكر لله أن تكثر ذكر الله عز وجل. وأيضا قوله رحمه الله: فإن أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، جاء قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج والثج. ما هو العج؟ العج رفع الصوت بالتلبية، والتلبية من الذكر، أليس كذلك؟ التلبية من الذكر، بل هي أفضل أذكار الحاج إذا تلبس بالنسك أن يلبي لله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الثج يريد إراقة الدماء، أي الأنساك التي تراق الدماء. هذا هو الثج، دماء الهدايا والضحايا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا. فتعود يا عبد الله أيها الحاج على الإكثار من ذكر الله، حتى إذا ما رجعت إلى بلدك صرت معتادا للذكر، صرت معتادا للذكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل، الإحرام. فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب في بدنه، ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، ثم صلى الفريضة الحاضرة، وإلا صلى ركعتين نفلا. فإذا صلى وعليه ثياب إحرامه نوى بقلبه الإحرام بالعمرة، فيقول: لبيك عمرة. هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام. ثم يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يشرع المتمتع في طواف العمرة، وينبغي أن يستحضر في إحرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى، وأنه وافد على ربه، يرجو من ربه مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنياه. قال رحمه الله: فصل الإحرام.
قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا شروع من المؤلف في صفة النسك، في صفة النسك، وما تقدم كله مقدمات، ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الناسك. قال: الإحرام. الإحرام، الإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرام، أحرم دخل في الحرام، كقولهم أنجد أي دخل في نجد، وأتهم دخل تهامة، فأحرم يعني دخل في الحرام. والإنسان إذا أحرم بالحج فإنه دخل في الحرام. كيف يدخل في الحرام؟ يعني أن هنالك أشياء حرمت عليه بهذا الإحرام، حرمت عليه بهذا الإحرام، وكانت قبل الإحرام حلالا له، فهذا معنى الإحرام من جهة اللغة. والإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك. ما هو النسك؟ ما هو النسك؟ العمرة أو الحج، هذا يسمى نسكا. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا خرج من بلده يريد الحج والعمرة هل يعد محرما؟ لا يعد محرما. متى يعد محرما؟ حين ينوي الدخول في النسك. ما هي النية؟ النية هي القصد الجازم، القصد الجازم. وبعض الناس أيها الإخوة يظن أنه بمجرد أن يلبس ملابس الإحرام أنه دخل في النسك، وليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح، بل لابد من النية أن ينوي الدخول في النسك. قال رحمه الله: فإذا وصل الميقات. هذه الفاء تسمى فاء التفريع والتفصيل. فإذا وصل الميقات اغتسل. المواقيت معروفة، قال اغتسل، والاغتسال سنة من سنن الإحرام، ثبت بذلك الحديث. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله يعني للتلبية للنسك واغتسل. وهذا الحديث قوي بشواهده. وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل عند إحرامه، من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة، وعند دخوله مكة. وقول الصحابي من السنة يعطى حكم الرفع، فقوله من السنة هذا مرفوع. إذن الاغتسال عند الإحرام هذا سنة من سنن الإحرام. قال: وتنظف. المراد بالتنظف أخذ ما ينبغي أخذه من جسمه، فيقلم أظفاره إذا كانت الأظفار طويلة، وهكذا يأخذ من شعوره ما هو طويل ومما ينبغي أن يؤخذ، فيأخذ فينتف إبطيه ويحلق، يقص شاربه ويحلق عانته، فهذا مرادهم بالتنظف، هذا هو المراد بالتنظف. وهذا أخذه العلماء رحمهم الله قياساً على الغسل، قياسا على الغسل الاغتسال، لأن من توابع الاغتسال أن يتنظف، أن يتنظف، فجعلوه من أعمال الإحرام. قال: وتطيب في بدنه، وتطيب في بدنه. الطيب من السنن ومن مستحبات الإحرام، فيستحب له أن يتطيب عند إحرامه في بدنه، أن يتطيب في بدنه لا في ملابسه. ففي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالشاهد قولها: لإحرامه قبل أن يحرم. فدل هذا على أن من سنن الإحرام التطيب. وأيضا قالت: كنت أرى وبيص الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوبيص ما هو؟ الوبيص هو البريق، بريق الطيب، الوبيص بريق الطيب أي لمعانه على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان فيهما أيها الإخوة ثلاث فوائد. الفائدة الأولى كما قلنا مشروعية الطيب عند الإحرام، هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أنه لا بأس باستدامة الطيب عند الإحرام، يعني بعد الإحرام أنه لا بأس باستدامته. ما معنى الاستدامة؟
بقاؤه بعد الإحرام،
بقاء الطيب بعد الإحرام. فلو بقي الطيب أثره أو رائحته، أثره كان يكون له لون كالمسك مثلا، يكون له لون، لو بقي بعد الإحرام هذا ما يضر، حتى لو بقي إلى يوم عرفة أو إلى ما بعد عرفة فلا بأس به، وهذا يسمى استدامة. وهكذا لو بقي أثره، ما أثره؟ كالبخور، البخور لو تبخرت مثلا في لحيتك، نعم، وبقي البخور بعد الإحرام بساعات أو بيوم فلا بأس باستدامة هذا الطيب. ويدل على الاستدامة أيضا ما ثبت عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب. بالسك، السك هو الطيب المخلوط يعني كالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال طيبها على وجهها، فلا ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرى هذا الطيب، نعم، وهو يسيل من العرق على الوجه وعلى صفحتي الوجه ولا ينهانا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من استدامة الطيب ولا بأس به، ولا بأس به. فهذا فيه كما قلنا فائدة أن الطيب إذا تحول من مكان إلى مكان، نعم، بغير فعل من الحاج فلا بأس به، لكن إن كان بقصد وفعل منه فعليه ماذا؟ عليه الفدية، عليه الفدية إذا كان بفعله متعمدا، خلافا للناس والساهي والغافل ما عليهم هؤلاء شيء. إذن لا بأس باستدامة الطيب، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. نعم.
قال رحمه الله: ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين.
قال: ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. هذا متى؟ هذا بعد أن يتجرد من المخيط. إذا تجرد من المخيط من ثيابه فإنه يلبس إزارا ورداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين. وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، رواه الإمام أحمد. هذا أمره صلى الله عليه وسلم. وقوله أبيضين أبيضين، الدليل على لبس البياض الأحاديث العامة كقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. هذا أفضل ما يكون اللون الأبيض. ويجوز أن يحرم بغير الأبيض، يجوز أن يحرم بغير الأبيض مما جرت عادة الرجال بلبسه. نعم، مما جرت عادة الرجال بلبسه. إذن الأفضل ما هو؟ الأبيض. وقوله رحمه الله نظيفين، لأن النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان. ولا بأس أن يكون هذا الإزار والرداء مستعملين، لكن لا بد أن يكون نظيفين. نعم، لا يشترط أن يكون هذا اللباس جديدا، لا، يلبس ما كان عنده. نعم، ولا يكلف جديدا. نعم، إن أحرم بجديد وبذل المال فهذا أفضل وخير. نعم، ولكن إذا لم يجد غيره أو كانت النفقة تكلفه فيلبس لباسا مستعملا، لكن عليه أن يكون نظيفا. نعم، لأن النظافة من الإيمان. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، فما أنفقت وما بذلت وما اشتريت من الجديد في حجك فأنت مأجور عليه. ولهذا يقولون: لا سرف في الخير ولا خير في السرف، لا سرف في الخير ولا خير في السرف. نعم.
قال رحمه الله: ونعلين.
ونعلين للحديث المتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء بإزار ورداء ونعلين. نعم، ونعلين.
قال رحمه الله: ثم صلى الفريضة الحاضرة وإلا صلى ركعتين نفلا.
فإن لم يجد النعلين، نعم، فليلبس الخفين. إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، لأن القطع منسوخ، لأن القطع منسوخ. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال في الإحرام: وليلبس نعلين، ولم يقل وليقطعهما كما جاء في حديث ابن عمر، فدل على أن حديث ابن عباس ناسخ. إذن إذا لم يجد النعلين أحرم لبس، إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يشترط قطعهما. نعم.
ما الفرق بين النعل والخف؟ ما الفرق بين النعل والخف؟
الخف هي التي تغطي كامل القدم، تغطي كامل القدم، لكن ذات السيور بعض الناس يلبس السيور اللي تحت الكعب، هذه لا بأس بها. نعم، لكن الأفضل أن يلبس نعلين، لأن ذات السيور نعم ليست خفافا. واضح؟ وهكذا الكنادر هذه يعني ليست من الخفاف المنهي عنها، لأن لا تغطي الكعبين ولا تغطي القدم، لكن الأفضل أن يلبس النعلين، أليس كذلك؟ فإن لم يجد النعلين لبس الخفين ولبس ذوات السيور ولبس الكنادر. نعم.
قال رحمه الله: ثم صلى الفريضة الحاضرة وإلا صلى ركعتين نفلا.
قال رحمه الله: ثم صلى الفريضة الحاضرة، يعني ليحرم بعد صلاة الفريضة كصلاة الظهر والعصر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهل دبر الصلاة، أهل دبر الصلاة كما جاء ذلك في حديث أنس قالوا: وهي صلاة فريضة، وهي صلاة فريضة. نعم. قال: وإلا صلى ركعتين نفلا، يعني وإن لم توجد صلاة فريضة عند إحرامه صلى ركعتين نافلة ليحرم بعدهما، صلى ركعتين نافلة. وهذا مذهب الحنابلة، وهو ما جرى عليه المصنف رحمه الله، والمصنف حنبلي في الجملة، فهو جرى على مذهب الحنابلة. والصحيح أنه ليس للإحرام نافلة تخصه، ليس للإحرام نافلة تخصه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فليس للإحرام نافلة تخصه، فإن وافق إحرامك بعد صلاة فريضة نعم فإنك تحرم، ويكون هذا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تصلي نافلة لأجل الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: فإذا صلى وعليه ثياب إحرامه نوى بقلبه الإحرام بالعمرة فيقول لبيك عمرة، هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: فإذا صلى وعليه ثياب إحرام نوى بقلبه الإحرام بالعمرة، وعليه ثياب يعني والحال أن عليه ثياب الإحرام، نوى بقلبه الإحرام بالعمرة. إذن هذا أي الأنساك؟
التمتع.
إيه نعم، هذا نسك التمتع، نسك التمتع، وهذا هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله للشاب الذي كتب له الرسالة، اختار له نسك التمتع. لماذا؟ لأن التمتع أفضل الأنساك، التمتع هذا أفضل الأنساك عند جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد حج قارنا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، نعم، ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة. وفي اللفظ الآخر قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني جعلتها عمرة. فهذا يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك، أفضل الأنساك. قال: فقوله رحمه الله: نوى بقلبه الإحرام بالعمرة، بالعمرة نوى بقلبه، لا بد من النية. لماذا؟ لا بد من النية، وهي نية الإحرام. فنية الإحرام بالنسك شرط، انتبه، نية الإحرام بالنسك شرط. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، والحج عمل، فلا بد له من، لا بد له من نية، فلا يصح إلا بنية. ولهذا قلنا إن من شروط صحة الحج النية، فمن حج بلا نية فحجه غير صحيح، أليس كذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
يقول فيقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، يعني إذا نوى بقلبه الدخول في النسك، نعم، فإنه يقول لبيك عمرة بلسانه، نعم. وهذا ليس تلفظا بالنية، هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو إخبار بالشيء الذي نواه بقلبه، لأنه كما قلنا هذا ليس تلفظا بالنية. لو كان تلفظا بالنية لقال وش يقول؟ اللهم إني نويت أن أعتمر، أليس كذلك؟ فرق بين قوله لبيك عمرة، نعم، وبين تلفظه بالنية. تلفظه بالنية أن يقول اللهم إني نويت أن أعتمر، مثل ما يقول بعض الجهال عند الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات. واضح؟ لا، عند الحج إذا نوى يقول لبيك عمرة، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم حجًا وعمرة. إذن قوله لبيك عمرة هذا إخبار بما نوى من العمل في قلبه. ودليل هذا قول أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. إذن هذا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا إذا كنت مفردا بالحج، فهذا كله من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لبيك عمرة. وإذا كان يخشى أيها الإخوة من أن يعوقه عائق، إذا كان يخشى أن يعوقه عائق عن إكمال النسك، مثل مثلا أن يكون مريضا فيخشى أن يشتد به المرض، واضح؟ أو يكون به كسر في قدمه ويخشى أن يشتد به الكسر مع المشي، أو تخشى المرأة إذا كانت حاملا، نعم، تخشى أن تضع حملها، فكل هؤلاء يشرع لهم أن يقولوا ماذا يقولون؟ اي نعم، بعد أن يقول الواحد منهم لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، لأنه إذا قال هذا الشرط نعم فإنه سيتحلل مجانا، سيتحلل مجانا، واضح ذلك؟ طيب، وإذا لم يشترط هذا الشرط فكيف يتحلل؟ نعم، يتحلل بالهدي، يأتي بهدي ويذبحه، يكون عليه الهدي الفدية. فهذا الفرق ما بين المشترط وغير المشترط، إذا عاقه عائق عن إكمال النسك، اشتد به المرض أو اشتد به الكسر في قدمه أو وضعت المرأة، خلاص ما عاد تستطيع، تقول أنا وضعت يصعب علي، نقول إن اشترط هؤلاء فليس عليهم شيء، وإن لم يشترطوا فلا بد من الهدي فدية. نعم، ومن كان معه هدي فيجب عليه أن يذبح الهدي، نعم لا بد أن يذبح الهدي. فهذا الفرق بين القارن الذي يسوق الهدي عند التحلل. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط ما جاء في حديث عائشة قالت رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وكانت شاكية. ما معنى شاكية؟ يعني مريضة. فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، وإني شاكية يعني مريضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي. نعم، وهذا في الصحيح. وجاء عند النسائي قوله صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم محلي حيث حبستني، محلي يعني بكسر الحاء، محلي حيث حبستني أي المكان الذي أتحلل فيه، محل هذا بالكسر قياسا، وبعض أهل العلم قال يجوز من باب السماع محلي. نعم، وقوله رحمه الله فيقول لبيك عمرة، إذن يشترط الخائف، وهل يشترط غير الخائف؟ من لا يخاف، يعني من لم يكن مريضا ومن لم يكن به كسر ومن لا يخشى، قال العلماء الأفضل ألا يشترط، الأفضل ألا يشترط، لأنه لا داعي للاشتراط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. نعم، وأما المذهب فإنهم يشترطون، يعني يقولون الأفضل له أن يشترط، وقال بذلك كثير من أهل العلم، يقول لأنه لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، قد تضيع نفقته وقد يسرق ماله ولم يكن هذا في حسبانه. قال ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قوله رحمه الله ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، نرجع قليلا عند قوله هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام. قوله رحمه الله هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام، كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى مسألة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. ما هي هذه المسألة؟ يشير المصنف رحمه الله إلى اعتبار التلبية مع النية، إلى اعتبار ماذا؟ نعم، التلبية مع النية، يعني أنه لا بد أن يوجد عند الإحرام شيئان. نعم، ما هما هنا؟ نعم، النية والتلبية. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هذه مسألة خلافية، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط عند الإحرام شيء سوى النية، قالوا يكفي أن ينوي. فإذا نوى الدخول في النسك، نعم، إذا نوى الدخول في النسك صح إحرامه ونسكه ولا يشترط شيء آخر، هذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للحنفية فإنهم قالوا لا بد من وجود شيئين، لا بد من وجود شيئين، نعم، لا بد أن يوجد أولا النية، ولا بد أن يوجد مع النية إما قول أو فعل، قول أو فعل. القول ما هو القول؟ التلبية، التلبية قول أو عمل. ما هو العمل؟ لا، سوق الهدي، سوق الهدي. قالوا سوقه للهدي هذا يدل على أنه نعم قاصد للحج، نعم، ويريد النسك. هذا قول كما قلنا قول الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، نعم، ابن تيمية رحمه الله، قالوا يشترط مع النية إما قول أو فعل. والصحيح والله أعلم مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، وأنه لا يشترط سوى النية. والمؤلف رحمه الله كأنه توسط بين القولين، ما الدليل على أنه توسط؟ قال ماذا؟ أي نعم، قال هذا أحسن، هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام، ما قال هذا واجب أو شرط، قال هذا أحسن، يعني أي نعم وأفضل أن يوجد شيئان. إذن استحضر إذا جئت عند النية في دخول النسك أن تقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، فيصدر منك ذلك. ولهذا قال ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية، نعم، هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها، كما جاء ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر كما في الصحيحين. وهذه الصيغة هي أفضل الصيغ، وهي أكملها، وهي أجلها وأعظمها، فهي أعظم ما ورد من صيغ التلبية. ولهذا جاء في حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها التوحيد، نعم، قال أهللنا بالتوحيد، بالتوحيد، فسماها التوحيد لأنها متضمنة لتوحيد الله جل وعلا. ولهذا قال حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. وقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك يا ربنا، إجابة بعد إجابة. فلبيك صيغة تثنية يراد بها التكثير، يراد بها التكثير، كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، ليس المراد التثنية وإنما مرة بعد مرة. وهكذا قوله لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك يا ربنا بعد إجابة. وأصل لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، من ألب بالمكان إذا أقام به. فصيغة التلبية تتضمن معنى الإجابة والإقامة، يعني أجبناك يا ربنا إجابة بعد إجابة، وأقمنا على إجابتك يا ربنا. إذن نحن مجيبون لك، مقيمون على إجابتنا لك. انظر إليها، إنها صيغة عظيمة، إنها صيغة عظيمة، لبيك اللهم لبيك. والدليل على أن هذه الصيغة، نعم، صيغة إجابة، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك، فيقول لبيك، يعني إجابة لك يا ربنا. وهذه كما قلنا أفضل صيغ التلبية، أفضل صيغ التلبية. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه كان يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وأيضا جاء في سنن أبي داود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون في التلبية لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. الفواضل يعني النعم، والمعارج تعرج الملائكة والروح إليه، نعم. فكانوا يلبون بذلك، كانوا يلبون بذلك. والظاهر أنهم كانوا يلبون بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند البزار من حديث أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فهذه صيغ تلبية، ولا شك أن أفضل هذه الصيغ هي الأولى، ولا بأس أن ينوع بين هذه الصيغ فيأتي بهذه مرة وبهذه مرة أخرى، لأن ذلك أنشط للقلب، أليس كذلك؟ أنشط للقلب، لأنه إذا نوع كان هذا أنشط لقلبه. وأيضا فيه فائدة أخرى، ما هي؟ إحياء السنة، إحياء السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. ويستحب للحاج أن يرفع صوته بهذه التلبية، كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يلبون حتى بحت أصواتهم، حتى بحت أصواتهم. وجاء أيضا أنهم كانوا يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخا. وأيضا ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. ما هو الإهلال؟ الإهلال التلبية. ولهذا جاء في اللفظ الآخر قال أو بالتلبية، أو بالتلبية. والتلبية أيها الإخوة لها فضل عظيم عند الله عز وجل، وهي كما قلنا من الذكر. أولا من فوائدها أنها من الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يقول أفضل الحج العج والثج، العج هو ذكر الله بالتلبية. ومن فضائل هذه التلبية وفوائدها أيضا، ومما جاء فيها ما جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. الله أكبر، يلبي من حولك إذا لبيت، يلبي من حولك. ولهذا انظر في قوله صلى الله عليه وسلم: من حجر، من قال إلا من عن يمينه، من أي الذي، ما قال ما، فجاء جاء بمن التي هي للعقلاء، أليس كذلك؟ فهذا لأن هذه صارت بمنزلة العقلاء حيث تلبي وإن كانت في الأصل جمادات. وأيضا ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل، يعني ما لبى ملب قط، إلا بشر. قيل: يا رسول الله بشر بماذا؟ قال: بشر بالجنة، بشر بالجنة. هذا رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله. والطبراني قال: رواه في الأوسط بإسنادين، أحدهما رجاله رجال الصحيح. فعلى الحاج أن يكثر من هذه التلبية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يزال يلبي حتى يشرع المتمتع في طواف العمرة.
قال: ولا يزال يلبي حتى يشرع المتمتع في طواف العمرة، يعني حتى يأتي البيت ويشرع في الطواف ويستلم الحجر. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. وبه قال ابن عباس، أنه لا يقطع التلبية، المتمتع لا يقطع التلبية إلا إذا دخل المسجد واستلم الحجر كما تقدم وشرع في الطواف. قال ابن عباس: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، حتى يستلم الحجر. هذا الحديث عند الترمذي وهو مرفوعا معل، أعله الأئمة، أعله البيهقي والشافعي، قالوا إن الصواب أنه موقوف على ابن عباس. وهذا وإن كان موقوفا على ابن عباس إلا أنه يعطى حكم الرفع، لأن هذه التلبية عبادة وذكر وتحديد لها في مكان معين، فلا يقال هذا من قبل الرأي. إذن هذا هو مذهب الجمهور، أن المعتمر، نعم، المتمتع الشارع في العمرة يستمر على التلبية كما قال المصنف: لا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف ويستلم الحجر، إذا استلم الحجر كف عن التلبية. وهذا هو مذهب الجمهور كما قلنا لكم، ورجحه من المعاصرين الإمامان الكبيران شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. والمذهب الثاني أنه يقف المتمتع عن التلبية إذا وصل أدنى منطقة الحرم، إذا وصل منطقة الحرم يكف عن التلبية. وهذا جاء عن ابن عمر كما في الصحيحين أنه إذا دخل أدنى الحرم، يعني أدنى منطقة الحرم، أمسك عن التلبية، يقف عن التلبية. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولهذا كان يبيت بذي طوى، كان ابن عمر يقف ويبيت بذي طوى يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء هذا في الصحيحين، وجاء أيضا هذا عن ابن عمر عند ابن خزيمة، وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال نعم جاء عن ابن عمر أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ العرش. ما هي العرش؟ العرش جمع عريش، مساكن مكة، مساكن مكة. قال فلما بلغ العرش قطع التلبية، قطع التلبية. قال فلا أزال على هذا حتى أموت. إذن جاء هذا عن ابن عمر، وجاء هذا أيضا عن أنس. ومن هنا قال طائفة من العلماء إنه يمسك عن التلبية إذا بلغ منطقة الحرم، إذا دخل الحرم منطقة الحرم. والصحيح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو القول الأول. ما هو القول الأول؟ القول الأول ما هو؟ أنه لا يزال يلبي متى؟ حتى يستلم الحجر. نعم يا جماعة، حتى يستلم الحجر، وهذا هو القول الصحيح، وهو مذهب الجمهور. ولا تعارض بين القولين، لا تعارض بين القولين، فإن قول ابن عباس فيه زيادة علم، فيه زيادة علم، وفيه زيادة ذكر وخير. وابن عمر وأنس، نعم ابن عمر وأنس رضي الله عنهما، إنما حدث بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي، لم ينفي أنه عاد إلى التلبية، لم ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى التلبية حتى بلغ الحجر الأسود. فهما حدثا بما سمع، أليس كذلك؟ نعم. ولم يقول إنه لم يلبي بعد ذلك. فجاء أثر ابن عباس، نعم، بالتلبية إلى بلوغ، إلى بلوغ ماذا؟ إلى بلوغ الحجر. واضح ذلك. وأيضا عندنا مسلك آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافى منطقة الحرم، إذا جاء مكة، فإنه يبيت بذي طوى فيقيم في ذلك المكان. وبعض أهل العلم يقول إن المقيم لا تشرع في حقه التلبية، أليس كذلك؟ إذن ابن عمر وأنس حدثا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية، حتى إذا بلغ الحرم وأقام بذي طوى أمسك عن التلبية. وليس في الحديث نفي أنه عاد إلى التلبية بعد ذلك. فإذا صح بذلك مذهب من؟ مذهب الجمهور. فمذهب الجمهور أقوى وأصح. وإذا نقول إن المتمتع لا يزال يلبي كما قال المصنف رحمه الله حتى يشرع في الطواف، لأن الطواف هذا شروعه فيه شروع في سبب التحلل. فالحاصل أن الصواب في ذلك هو قول جمهور أهل العلم. نعم، هذا بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن متى يقطعان التلبية؟ المفرد والقارن الذي أحرم بالحج، نعم، أي نعم، يوم العيد عند رمي جمرة العقبة، عند رمي جمرة العقبة، عند أول حصاة، إذا جاء يرمي أول حصاة كبر قطع التلبية. واضح ذلك، كما هو هدي فعله صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا إن القارن والمفرد إذا جاء عند البيت للطواف، نعم، يمسكان عن التلبية، يمسكان عن التلبية، لأنه شرع في العبادة، في عبادة الطواف. وبعض أهل العلم يقول يلبي سرا، والأولى أنه يمسك، يعني المفرد والقارن. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يستحضر في إحرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى، وأنه وافد على ربه يرجو من ربه مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنياه.
بقي من مسائل التلبية المهمة أنه يستحب له أن يلبي، كما يقول أهل العلم، يستحب له أن يلبي كل ما تجددت به حال. مثل ماذا؟ مثل إذا سار، إذا على شرف، إذا نزل واديا، إذا ارتفع، إذا التقى بالرفاق وما أشبه ذلك، إذا قام من نومه من ضجعته وما أشبه ذلك. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا، يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا. جاء هذا عند البيهقي بإسناد صحيح، وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف قال كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع، يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في أدبار الصلوات، وإذا هبطوا واديا أو علوه، وإذا التقوا بالرفاق، وإذا التقوا بالرفاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو المأثور عن السلف، هذا هو المأثور عن السلف. ومن أهل العلم من قال بل لا تشرع التلبية في حق الجالس، بل إذا سار ومشى فيلبي، لأن هذا هو مقتضى التلبية، أنك تجيب الله عز وجل فتمضي إليه. والصحيح والله أعلم أنه يلبي كما جاء في هذه الآثار، أنه يستمر على التلبية كلما تجددت به حال، لأن التلبية من الذكر، وأفضل الحج العج والثج. ثم قال رحمه الله: وينبغي أن يستحضر في إحرامه خضوعه وخشوعه لله، لأنه متلبس بعبادة عظيمة أيها الإخوة، وهي الحج، متلبس بعبادة. ثم أيضا هو في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، فعليه أن يحفظ لسانه ويصونه، وكذلك عليه أن يحفظ سمعه عن سماع الحرام، عليه أن يحفظ سمعه عن سماع كل ما حرمه الله عز وجل من المحرمات كالغيبة والنميمة والقول الفاحش والغنى وما أشبه ذلك، وعليه أن يصون بصره أيضا عن الحرام، عليه أن يصون بصره فلا ينظر فيما حرم الله عز وجل، لأن هذه أيها الإخوة المعاصي تخدش في الصيام، وأنت إنما جئت إلى الحج ليعظم ثوابك ولتكثر أجورك، أليس كذلك؟ ولا يليق بالحاج أن يتعمد المعصية وأن يسمع الحرام وأن يطلق بصره فينظر في الحرام، والمعصية من الحاج أقبح منها من غيره. وعليه كما قال المصنف أن يستحضر خضوعه وخشوعه لله عز وجل، يعني بأن يكون خائفا من الله عز وجل، أن يكون على خوف، وعليه أن يسأل الله الثبات وأن يتقبل حجه. ما أدراك أن حجك هذا مقبول عند الله؟ ما أدراك أن هذا الحج هو الحج المبرور الذي يقبل والذي تحط به الخطايا؟ ما أدراك؟ عليك أن تكون خائفا وجلا، وأن تسأل الله عز وجل السلامة. ولهذا حج الصالحين يختلف عن حج غيرهم، الصالحون كانوا ينقطعون في الحج إلى الله عز وجل، ويستحضرون عظمة الله عز وجل، لأنهم إنما جاءوا وفودا لله عز وجل، هم وفود الله، هم ضيوف الله، جاءوا يلتمسون ما عند الله من الخير. ولهذا لو تأملت في سير الصالحين والعلماء في الحج لوجدت العجب العجاب. روى ابن أبي الدنيا في كتابه البكاء والرقة قال: حج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرؤيا طائفا بالبيت ودموعه تسيل على خديه، ودموعه تسيل على خديه، وحج مسروق رحمه الله من التابعين فما رؤي إلا ساجدا، ما رؤي إلا ساجدا. وليس معنى هذا أن يمضي العبد وقته كله في صلاة، لا، لكن عليه أن يستحضر العبادة العظيمة، وعليه أن يستحضر ما هو متلبس به من النسك العظيم، وعليه أن يعلم أيضا وأن يستحضر ويستديم ذلك أنه في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، أليس كذلك؟ والمعصية في البلد الحرام أعظم منها في غير البلد الحرام، وكذلك المعصية في الشهر الحرام أعظم منها في غير الشهر الحرام. ولهذا قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعاصي. فليحذر العبد من المعصية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. قال: يرجو من رحمته من ربه مغفرة ذنوبه. نعم، لأن الحج والعمرة من أعظم العبادات المكفرة للذنوب، من أعظم العبادات المكفرة للذنوب. فواجب على المعتمر وعلى الحاج أن يستحضر ذلك وأن يستديمه طوال نسكه، طوال إقامته في مكة وفي المناسك، وعليه أن يعظم الرغبة، وعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى سيغفر له ذنوبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا في الصحيحين، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم، كلاهما صحيح، ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. الله أكبر. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجود علينا بفضله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق الحجاج والمعتمرين، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم يسر أمورهم، واجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.